أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السادة العلماء، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. خلق الله سبحانه وتعالى، على موضوع الليلة، يمكن ليلتين اللي مضوا حكينا عن الحرب النفسية، موضوع الليلة عن النظام والقانون والحياة العامة. الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون، خلق هذا الوجود وحفظه وأدامه على أساس نظام كوني تكويني دقيق جدا جدا جدا. والعلماء المتابعون لمسائل الكون ولمجالات الفيزياء والكيمياء ومشاكل يتحدثون، وعلم الفلك يتحدثون عن أمور مدهشة جدا في وجود هذا الكون، فيما يتصل بدقة وعظمة وروعة التنظيم الذي يتوفر فيه. والله سبحانه وتعالى في كل أحوال على لسان أنبيائه الكرام صلوات الله عليهم وفي كتبه المقدسة وفي القرآن دعانا لنتفكر في هذا الكون، في هذا الوجود، في الخلق، لنكتشف من خلال هذا المشهد الكوني عظمة الخالق. عندما نرى في هذا الكون من نظام، من دقة، من حكمة، من إتقان، من عظمة، من قوة، لأن هذه كلها تكشف صفات الخالق الذي أوجد هذا الكون. أيضا عندما خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان، كل واحد منا، هذا الجسد، هذه الروح، أيضا خلقه على أساس نظام دقيق جدا جدا جدا، سواء في البعد البدني والجسدي، يعني فيما يتصل بالنظام البيولوجي كما يقولون، أو فيما يتعلق بالروح الإنسانية التي هي أعقد من الجسد. اليوم الناس أو الأطباء والعلماء باتوا يعرفون الكثير من الأمور عن بدن الإنسان وأعضائه وتركيبته ووظائفه ومشاكله وقوانينه، لكن ما زالت الروح الإنسانية وبالتالي النفس الإنسانية ما زالت مجهولة بدرجة عالية وكبيرة جدا لدى العلماء. أيضا هذه الروح وهذا الجسد وبالتالي هذه النفس، هذه القوى الجسدية والنفسية والروحية، هي خاضعة لنظام وقوانين الله سبحانه وتعالى أودعها فينا. لما بيختل النظام البيولوجي تبعنا، بنصير عندنا انتكاسات صحية، بيصير عندنا ارتباكات في أداء أعضائنا لوظائفها، ممكن هذا الخلل يؤدي إلى الواحد ينام بالفرشة أو إلى الشلل أو إلى الموت، أو أن يفقد بعض، مثل بيفقد البصر أو بيفقد السمع أو مشاكل. إذن الإنسان كمان هو خاضع لنظام وقوانين، ولا كيف التجربة على إنسان واثنين وثلاثة أو على مدى التاريخ بيجوا هلأ بيطبقوها علينا؟ لأنه نفس النظام والقوانين اللي بتحكمني أنا وأنت هي نفس الأنظمة والقوانين اللي كانت اللي بتحكم أي إنسان آخر موجود على وجه الكرة الأرضية من البداية إلى الآن إلى قيام الساعة. وهون بينفتح باب التطور والعلم بالطب وغير الطب. طيب، من الواضح على كل هاي مقدمة لنوصل لب المطلب بس مفيدة، من الواضح أنه كل ما هو خارج دائرة اختيار الإنسان وفعل الإنسان وإرادة الإنسان يسير طبق نظام تكويني قهري وخاضع لسنن صارمة وقوانين حاسمة وقاطعة وضعها الله سبحانه وتعالى في هذا الوجود وفي هذا الكون. أما ما هو ترك هامش لاختيار الإنسان، لإرادة الإنسان، لمشيئة الإنسان، لفعل وعمل الإنسان، فالله سبحانه وتعالى هنا لديه أمران توجه بهما إلى الإنسان. أمر الأول أنه طلب من هذا الإنسان من حيث المبدأ أن يعتمد النظام في حياته، أن ينظم أموره وحياته وشؤونه، وأن لا يكون فوضويا، وأن لا يكون لا مباليا، وأن لا يكون عشوائيا، بل أن يكون منظما مرتبا. هلا بيجي لبعض الشواهد. وثانيا الله سبحانه وتعالى وضع له لحياته نظاما، لكن نظام الحياة اللي الله وضعه اللي بنسميه نحن الدين أو الشريعة، هذيك الزمن ما كان يستخدموا كلمة قوانين، كانوا يقولوا الشرائع، وحتى الآن بالمجلس النيابي بيقولوا المشترع أو المجلس التشريعي، لكن المصطلح بالأدبيات المعاصرة القوانين. الله سبحانه وتعالى وضع له نظاما وقانونا لينظم حياته، كل حياته على أساسه. لكن الفارق بين النظام التكويني اللي الله أودعه بهالوجود وبالكون وفينا كأشخاص، وبين نظام الحياة اللي شرعنا إياه، أن النظام الأول يقهرنا ويحكمنا ونحن خاضعون لسننه وقوانينه وهو خارج إرادتنا واختيارنا، أما النظام الثاني النظام التشريعي الله سبحانه وتعالى بمشيئته وحكمته ترك الأمر لمشيئتنا واختيارنا، أن نطيع أو نخالف، أن نلتزم أم نعصي. هذا الفرق بين اثنين، الأول خارج إذا إرادتنا واختيارنا ما فينا عمل شيء، حركة الشمس، حركة الأرض حول نفسها وحركة الأرض حول الشمس والمنظومات الشمسية والنجوم، وهذا كله موضوع خلص خاضع لقوانين. بالنسبة للقضايا التشريعية لا، الله سبحانه وتعالى ترك لنا ليمتحننا ليختبرنا ليبتلينا من جهة، ولأنه أراد أن نصل إلى سعادتنا أو شقائنا، إلى كمالنا أو ضياعنا بإرادتنا، وهو هيأ لنا كل الإمكانات وكل السبل. طيب، بهالدائرة اللي هي دائرة اختيارية الله سبحانه وتعالى إجا قال أنا بدي منكم تنظموا أموركم. في شيء أحيانا بيكون من الالتباسات أو الشبهات، أنا بحب لكم شيء، أنه ما في قد الأديان الإلهية، ما في مثل الأديان الإلهية والشرائع الإلهية أكدت على لزوم ووجوب نظم الأمر والتنظيم. وما بقصد تنظيم على الموضوع الحزبي، الحزب هو أحد أشكال التنظيم، وإلا المدرسة منظمة فيها مدير فيها ناظر فيها مدرسين وفيها صفوف وخاضعة لتنظيم إداري معين، الوزارات خاضعة لتنظيم إداري معين، جمعية خاضعة لتنظيم، الجامعة، المستشفى، المركز الصحي، المصنع، البنك، كله خاضع لتنظيم. الحزب السياسي هو أحد أشكال التنظيم، يعني نقول تنظيم من نقصد الحزب السياسي؟ الحزب السياسي هو أحد أشكال التنظيم التي يعتمدها الإنسان في هذا الجانب من حياته، الجانب السياسي أو تنظيم الطاقات أو الجماهير أو مشاكل. الجيش هو تنظيم، ولكن هو تنظيم عسكري، وهكذا. ما في مثل الأديان الإلهية والشرائع الإلهية، وخصوصا الإسلام أكد على أن يكون هناك تنظيم في حياة الناس. وحتى لما نجي مثلا للشريعة الإسلامية، إذا أخذناها كمثل، منلاقي أن روح التنظيم سارية في كل الشريعة. كيف بالليلة الأولى حكيتكم أنه من روح الشريعة التأكيد على العمل الجماعي والبعد الجماعي وروح الجماعية والحضور الجماعي، أيضا من روح الشريعة، من جوهر الشريعة الإلهية، هو الموضوع التنظيمي، تنظيم حياة الناس وشؤونات الناس كلها. نجي مثلا بالعبادة، الصلاة نظام كامل، أجزاء وشروط وأركان وعدد ركعات وحركات محددة، وأيضا تتصل بالزمان، بالليل، بالنهار، بالفجر، طلوع الشمس، زوال الشمس، مغيب الشمس، منتصف الليل. الصوم أيضا هو نظام كامل وأيضا يرتبط بالزمان. الحج هو نظام كامل وتنظيم كامل ويرتبط بالزمان. هم بالحقيقة الواحد ببلش يحس حاله أنه هو والوجود والكون مع بعض، يعني هو معني بأن يتابع الليل والنهار والشمس والقمر وبداية الشهر ونهاية الشهر، لأنه متصل بعبادته، بصير في حركة وحدة الإنسان والكون. لما نجي الحياة الاجتماعية، نظام الأسرة، نظام العائلة، نظام الجوار، كل هذا يجي الإسلام نظمه. نظام الأحوال الشخصية، البيع، الشراء، تجارة، مضاربة، مزارعة، وصولا إلى القتال، وصولا إلى القضاء، إلى الحدود، إلى التعزيرات، كل أنظمة وقوانين دقيقة وواضحة ومحددة وراقية. ولذلك إذا وين ما نروح في أي جانب من جوانب الإسلام، في بعده العبادي، في بعده المعاملاتي، في بعده الأخلاقي، سوف نجد روح التنظيم وحقيقة التنظيم حاضرة وبقوة. حتى وصل الأمر بهذه النقطة أنه مثلا أهم دقائق ولحظات في حياة أي إنسان هي لحظاته الأخيرة، أنها غالية جدا بتكون بالنسبة له، يغتنمها لأنه هاي اللحظات الأخيرة. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في اللحظات الأخيرة عندما جمع إليه الحسن والحسين عليهما السلام وبقية أولاده وأهله، قال لهم فيما قال في الوصية: أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي. بشو وصاهم؟ أوصيكما بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم، فإني سمعت جدكما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. يعني موضوع نظم الأمر كان أمرا مفصليا وجوهريا إلى حد أن يتقدم وصية علي عليه السلام للحسنين ولأهل بيته وولده وجميع من بلغه كتابه، وقد بلغنا كتابه، فهو يوصينا نحن أيضا. تقوى الله يعني اجتناب معصية الله، اجتناب الحرام، القيام بالواجبات. نظم الأمر أن تكون أمورنا كلها منظمة مرتبة مقوننة. وصلاح ذات البين ألا نتنازع، ألا نتخاصم، أن نتعاون، أن نتماسك، أن نكون سويا. هذا أمر كان دائما يحرصون عليه، هذا الروح حاكم. كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثلا في معركة بدر يقف وينظم الصفوف، كذلك في صلاة الجماعة في بعض الروايات أن النبي كان يقف بالمسجد في المدينة وينظم الصف الأول، الصف الثاني، الصف الثالث. حتى في بعض الروايات موجود أنه إذا واحد كتفه مقدم عن كتف الثاني أو صدره مقدم عن صدر الثاني يرجع يرتبه لتكون الكون الكتف كله على الكتف. اليوم قبل 1400 سنة انوضع تنظيم، إذا اجتمعوا مليون واحد ليصلوا جماعة كيف بيوقفوا منظمين ومرتبين وما بدهم من يعذب حاله بإدارتهم. بتشوفوا بموسم الحج حول الكعبة، رغم أنه الموضوع عم ياخد شكل دائري، بيكون في مئات الآلاف لحالهم بيوقفوا بيتنظموا بيصفوا، منظر مدهش في التنظيم والهندسة والجمال. هذا الإسلام عمله. طيب إذا جينا على تفصيل آخر أكثر في موضوعة النظام السياسي والنظام العام وإدارة المجتمع، أيضا الإسلام فيما أكد عليه أنه أي شعب، أي بلد، أي مجتمع، أي جماعة بشرية تعيش في مكان ما في ظروف مشتركة ومعينة لا بد لها من نظام، لا بد لها من حكومة. بأدبيات ذاك الزمان كانوا يقولوا لا بد لها من إمارة، أنه لازم يكون في أمير، لا بد للناس من أمير بر أو فاجر، أنه بمعزل هذه الحكومة هي حكومة عادلة أو حكومة ظالمة، حكومة إلهية أو حكومة غير إلهية، حكومة تحكم بما أنزل الله أو لا تحكم بما أنزل الله. مثل ما البيت بده قواعد وبده حيطان وبده سقف، المجتمع البشري ليقدر ينظم أموره احتياجاته ومصالحه لابد له من حاكم ومن أمير. كان يقولوا هيك بهذاك الزمن، هلأ بيقولوا نظام سياسي، دولة، حكومة. فلا بد من حكومة، سواء هاي الحكومة حكومة أمير، حكومة ملك، حكومة شخص، حكومة جماعة، أي شكل من أشكال حكومة لا بد لأي مجتمع بشري في أي بلد في أي دولة من حكومة وحاكم ونظام وقانون يحكم حياة هذه الجماعة البشرية. هون لما بيجي الحديث الشريف بيقول لا بد للناس من أمير بر أو فاجر، هو ما عم يعطي شرعية لحكومة الفاجر، هو عم بيوصف الحاجة الطبيعية للجماعة البشرية، إنه البشرية مثل ما نحن بنحتاج طبيب، مثل ما بنحتاج معلم، أيضا نحن نحتاج إلى حاكم سواء كان آدمي أو مش آدمي، ليستقيم أمر الناس بشكل أو بآخر لابد من حاكم ومن نظام ومن قانون. طيب لأن البديل عن وجود حاكم أو حكومة هو الفوضى، الفوضى تؤدي إلى الضياع، إلى التيه، إلى القتل، إلى ضياع الأمن، ضياع الإمكانات والقدرات، ذهاب القدرة حتى الوطنية أو القومية، قد يؤدي إلى حروب عائلية، حروب عشائرية، حروب طائفية، حروب أهلية إلى آخره. بين الفوضى والنظام لا بد من نظام، بين الفوضى والأمير لا بد من أمير برن أو فاجر. إذن هذا أصل كمان إجا الإسلام أكد عليه بقوة. لكن كمان إجا الإسلام سؤال أنه النظام والقانون الذي يصلح لكم أيها الناس، الذي يستطيع أن ينظم شؤونكم الخاصة والعامة، الذي يمكن أن يحقق لكم العدالة والكمال والأمن والاستقرار والطمأنينة والسكينة والوفاء، هو النظام الإلهي والقانون الإلهي والدولة التي تحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. يعني إجا إسلام حكي بالمبدأ، مبدأ الحاجة إلى نظام وإلى حكومة وإلى قانون، هذا أولا، برن أو فاجر، دولة إسلامية أو غير إسلامية، نظام إسلامي أو غير إسلامي، لا بد للناس من نظام، لا بد للناس من قانون، لا بد للناس من حكومة. ثانيا بعد ما ثبت المبدأ إجا يقول النظام، القانون، الشريعة، الحكومة، الدولة، السلطة التي تستطيع أن تحقق الآمال والأهداف التي يريدها الله للناس إنما هي الحكومة أو الدولة التي تحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. طيب، وهذا طبعا حصل في التاريخ. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة أقام دولة إسلامية، بعدين لما اتسعت إلى مكة إلى شبه الجزيرة العربية، حكومة هذه الدولة الإسلامية كانت بيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله حكم بدولة القانون، دولة قانون حقيقي. أحيانا الحاكم بيجي إنه هو شو بيطلع براسه، شو بينسجم مع هواه مع مشاعره ومع عواطفه، مثل هلا اليوم بيحكون عن إنه في ديمقراطيات عريقة في العالم. من الديمقراطيات العريقة في العالم مثلا بريطانيا، بس بريطانيا بكل بساطة كرمال إسرائيل ومصالح إسرائيل حاضرة تغير نظامها القضائي، لأنه مصلحة الحكومة البريطانية وموقف بريطانيا الداعم بالمطلق لإسرائيل ما عندها مشكلة، نظام قضائي بتغيره. بالولايات المتحدة الأمريكية التي تدعي أنها حاملة شعار الحريات في العالم والديمقراطية وحق التعبير عن الرأي، منلاقي الكونغرس الأمريكي بشبه إجماع بده ياخذ قرار ليعاقب أصحاب الأقمار الصناعية التي تؤجر لبعض الفضائيات العربية. ليه؟ لأن هذه الفضائيات العربية تقول حقيقة للشعوب العربية، حقيقة الاحتلال، حقيقة العدوان، حقيقة المشروع الأمريكي. القانون بيلعبوا فيه، بيشيلوه، بيحطوه على أهوائهم وأمزجتهم. أما القانون الإلهي هذا وحي يوحى، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، دولة قانون، والنبي هو معني بتطبيق هذا القانون. وعمل قانون وعمل قضاء وعمل إدارة وعمل أمن وعمل استقرار. حتى اليهود الذين كانوا يعيشون في المدينة عمل معهم كتاب خطي، اتفاقية خطية، معاهدة علاقات دولية إن صح التعبير، أو تنظيم لعلاقات محلية، ما لهم وما عليهم وما للمسلمين وما على المسلمين. هون بيجي البحث الأساسي اللي بيقول أنه إذا كنا في بلد ويمكن أن نقيم فيه دولة إسلامية وأقمنا فيه دولة إسلامية، واضح الموضوع منتهي، وبالتالي هذه الدولة الإسلامية هي دولة شرعية والناس يشاركون فيها ويحضرون فيها ويتعاونون معها ويلتزمون بأنظمتها وقوانينها وأحكامها وإجراءاتها وإلى آخره. لكن السؤال، بمثل الزمن اللي نحن فيه المسلمون يعيشون في بلدان مختلفة من العالم، أنا أحكي الفكرة العامة بعدين بيجي بحكي أرضي، يعني بنحكي لبناني على لبنان، مسلمون يعيشون في بلدان مختلفة من العالم متفاوتة، بعض هذه البلدان هي بلدان إسلامية بالكامل، يعني شعبها كله شعب مسلم، نعم قد يكون هناك أقليات دينية من غير المسلمين في هذا البلد، لكن الطابع العام لهذا البلد هو إسلامي، وبالتالي في هذا البلد يمكن أن تقوم دولة إسلامية. في بلد آخر لا، الطابع العام للبلد إن هو من غير المسلمين، المسلمون فيه أقلية أو جالية، كما هو الحال الآن في أمريكا، في فرنسا، في ألمانيا، في روسيا، في البرازيل إلى آخره. طيب هو الأقليات الإسلامية لأن أقلية وطنية أو جالية ويعيشون في دولة من هذا النوع، كيف يتصرفون؟ هلا بيجي الأسئلة. أو في بلد لا، هو بلد مختلط، في مسلمون ومسيحيون أو أتباع ديانات مختلفة، اتجاهات مختلفة، وعنده خصوصية نتيجة التعددية والتنوع اللي فيه، غير متاح إقامة دولة إسلامية فيه، وبالتالي تقوم فيه دولة غير إسلامية. طيب سواء افترضنا النوع الأول أو الثاني أو الثالث، في دولة موجودة وفي حكومة موجودة وفي أنظمة موجودة وفي قوانين موجودة، وهذه الدولة غير إسلامية. هلا هالدولة ممكن تقول لك أنا أؤمن بالله وأحترم القانون الأحوال الشخصية وأحترم الأديان وأحترم الطوائف، ممكن تجي دولة لا تكون أصلا دولة ملحدة، يعني تنكر وجود الله في دستورها، لكن على مستوى القانوني هي تحكم بما تراه مناسبا، وهذه القوانين التي تضعها أحيانا قد تكون متطابقة مع الأحكام الإسلامية، وأحيانا قد لا تكون متطابقة وقد تكون متعارضة مع الأحكام الإسلامية. هذه من الابتلاءات العصر، بالزمن الحاضر هذا الابتلاء موجود. طيب، هل احنا مسلمين؟ إذا كنا مسلمين وغير مهتمين بموقف الإسلام وحكم الإسلام والموقف الشرعي، فأصلا هذا السؤال ما بيخطر ببالنا. لكن إذا كنا مسلمين معنيين بتكليفنا الشرعي، بالموقف الشرعي، بموقف الإسلام، وبأن ما نقوم به من عمل أو ترك، من انسجام وتعاون أو رفض وتمرد، يجب أن يكون منسجما مع الموقف الإسلامي، بطبيعة الحال بدنا نروح نسأل أسئلة، أنا وإنتو هذا الجيل بدنا نسأل أسئلة. وبالفعل هذا من أهم التحديات المطروحة أمام الأحزاب الإسلامية والحركات الإسلامية والمسلمين في العالم العربي الإسلامي وفي كل أنحاء العالم حيث لهم تواجد. هم تجي مجموعة أسئلة، مثلا طيب بهيك نظام سياسي نشارك أو لا نشارك؟ منقاطع، منعارض، منواجه أو لا في باب للمشاركة؟ هذا سؤال. سواء كان المشاركة على مستوى المجلس النيابي، يعني الدخول في الانتخابات النيابية، أو المشاركة في الحكومة، أن يكون لنا كحركة إسلامية وزراء في حكومة في بلد يحكمه نظام غير إسلامي. هذا سؤال. سؤال تاني له علاقة بالوظائف والإدارات. تعرف الموظف أو المدير هو تنفيذي إجرائي، هذا ما بنسميه مشاركة سياسية. يعني المدراء العامين هن مش مشاركة سياسية، هن موظفين في تحت أمر السلطة السياسية، فهذا عنوان آخر اسمه المشاركة في الإدارات والوظائف المختلفة لهذه الدولة. منشارك ما منشارك، بجوز ما بجوز، حرام حلال، هذا بحث. طيب من جملة الأسئلة أيضا أنه هاي الدولة حط قوانين، سواء القانون طلعته حكومة عسكرية حكم البلد أو لا مجلس نيابي منتخب، في قوانين تطبق في هذا البلد في مختلف الشؤون، بتبلش من قانون التجارة، قانون الدفاع، قانون التربية والتعليم، قانون الأمن، قانون الجمارك، قانون السير، قانون البناء، قانون 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 قانون، قد ما بدكم في قوانين. طيب أنا كإنسان مسلم يعيش في بلد تحكمه دولة غير إسلامية، كيف أتصرف مع هذه القوانين المرعية الإجراء في إطار هذا البلد؟ هذا أيضا مسألة. من نعم الله سبحانه وتعالى علينا أيها الإخوة والأخوات، التي من النعم التي يجب ذكرها وشكرها، هو وجود في كل عصر وفي كل جيل عدد من الفقهاء الكبار، نحن نسميهم مراجع الدين، مراجع التقليد الكبار. هؤلاء رجال أمضوا حياتهم، شبابهم، زهرة شبابهم في البحث العلمي والاجتهاد والجد وطلب العلم لسنوات طويلة، حتى أصبح لديهم هذه القدرة العلمية القوية التي تمكنهم من اكتشاف أو استنباط أو استخراج الموقف الشرعي الإسلامي الديني من كتاب الله، من الكتاب والسنة، يعني من الأدلة الشرعية المعتمدة. لما بقول أنا بدي أعرف موقف الإسلام، أنا ما في يروح لمثقف مسلم قل له شو موقف الإسلام بمسألة حساسة وجديدة وبدأ بحث تخصصي علمي حقيقي، أو لواحد مثلا اطلاعاته محدودة، إمكاناته العلمية محدودة، وإلا ممكن نسمع 100 رأي و1000 رأي ما قلن علاقة بالإسلام بصلة. مثل بالطب ما نرجع للأطباء، بالهندسة ما نرجع للمهندسين، بالقانون الدستوري ما نرجع لخبراء القانون الدستوري، بالقانون من نرجع لخبراء القانون، بالفلك من نرجع لعلماء الفلك، بالفقه لمين من نرجع؟ لعلماء الفقه، متخصصين بالفقه. الغريب انه واحد اذا ابنه مريض او هو مريض ما بيعود حاله على مهندس معماري او مدني، ليه؟ لانه صحته غالية عليه. بس اذا عنده سؤال بيرتبط بدينه باخرته ما عنده مشكلة يسأل مين مكان، او حتى ايا يدعي علما او معرفة دون تدقيق ودون بحث. من واجب الانسان الحريص على دينه وعلى اخرته وعلى سلوكه الايماني والديني والشرعي ان يعرف عمن يأخذ معالم دينه، وبالتالي يجب البحث عن اهل الاختصاص يعني الفقهاء، وليس اي فقيه، عن الفقهاء الامناء. الفقهاء الامناء على حلال الله وحرامه، مش الفقيه الجبان اللي نتيجة جبنه بيعمل لك فتوى، او الفقيه المتهور نتيجة تهوره بيعمل لك فتوى، مش الفقيه اللي بينظم الفتوى على ضوء رغبات السلاطين او هداياهم. الفقيه الذي يبحث عن الحق في الأدلة الشرعية، هؤلاء الفقهاء العدول الأتقياء الأمناء. الحمد لله رب العالمين، هؤلاء الفقهاء موجودون في كل جيل في كل زمان في كل عصر، ويمكننا أن نرجع إليهم ونسألهم. اليوم أنا ما حأحكي بالشق الأول، بالسؤال الأول له علاقة بالمشاركة السياسية، خلي إلى بعدين احتجنا بنحكي، ولا بالشق الثاني اللي له علاقة بالدخول في الوظائف وإدارات الدولة، لأنه محلولين يعني. بدي أحكي بالشق الثالث اللي هو أعم وأشمل ويرتبط بالناس جميعا، اللي هو موضوع تعاطي مع القوانين. في نوع من هذه القوانين هو اللي حأحكي عنه، اللي الإسلام بالحقيقة مقدم فيه رؤية واقعية متقدمة جدا، يعني الأديولوجيات الأخرى ما بتتصرف هيك. الإسلام شو بيجي بيقول؟ بيقول أنا شو هدفي؟ أنا همي الحقيقي هو أنه الناس بأي مجتمع، أنا ليش عم أقول لازم لهم حكومة ونظام؟ لأنه أنا بدي مصالحهم، بدي أمنهم، بدي استقرارهم، بدي يتطوروا، بدي يحلوا مشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية، بدي ما يتنازعوا، بدي ما يتقاتلوا مع بعضهم، بدي ينظموا حياتهم بشكل أو بآخر، هذا البدية. طيب إذا توفر هذا في دولة إسلامية عظيم، لكن إذا لم تكن هناك دولة إسلامية وهناك قوانين لدى هذه الدولة الغير إسلامية، قوانين ترعى مصالح الناس، تنظم الشؤون الحياتية للناس، تؤمن هذا الهدف بشكل أو بآخر، هم ما بيجي الإسلام بيقول لأن هذه القوانين صادرة عن دولة غير إسلامية فهذه قوانين غير محترمة ولا يجب مراعاتها، روحوا عملوا البتكونية، عملوا البتكونية عن الفوضى. هذا صار خلاف الهدف. إجا الإسلام قدم بحسب اجتهاد، هلا خلينا نحكي هون بدقة، بحسب اجتهاد فقهائنا ومراجعنا الكبار، قدم فهم بيحكي عن شيء اسمه حفظ النظام العام، حفظ المصالح العامة للناس وللمجتمع، عدم جواز الإخلال بالحياة العامة والنظام العام والقوانين العامة التي ترعى شؤون الناس وحياتهم ومصالحهم. هذا كفكرة إجمالية، قدم فهم من هذا النوع، فهم شرعي، فهم إسلامي من هذا النوع. وترجم فتاوى من خلال مخاطبة المؤمنين والمتدينين الذين يراجعون هؤلاء المراجع ويسألونهم هل يجوز كذا هل يجوز كذا هل يجوز كذا. هاي الفكرة العامة. إذن الجواب هو لا، القوانين والأنظمة التي ترعى مصالح الناس وحياة الناس وحياة الناس وشؤون الناس وتنظمها وتحافظ عليها وتطورها، هذه قوانين الموقف العام منها، لبعدين بيجي التفاصيل وضوابط. الموقف العام منها هو الاحترام والتعاون والتجاوب، ويصل الأمر في بعض الحالات إلى الفتوى بالوجوب، بوجوب التزام هذا القانون وبحرمة مخالفة هذا القانون. هذا طبعا بدل عن تطور، عن فهم راقي الإسلام اللي عطول نحن منقول أنه هذا الإسلام يستجيب لكل أسئلتنا وشؤوناتنا إلى قيام الساعة، لأنه يجمع بين الأصالة والثبات وبين المرونة التي تراعي مقتضيات الزمان والمكان والظروف والأوضاع المختلفة التي نعيشها. هم بدي أروح على التفصيل حتى ما بقى بالعموميات. أنا حأخذ مجموعة عناوين أحكي معاكم فيها بالوقت الباقي، طبعا ما حفصل كتير فيها لأنه آخر شيء عندي تعليق عام بالكنية. من العناوين بدي أحكي شوي عن قوانين السير. 2، البناء، موضوع البناء على الأرصفة والطرقات ومواصفات البناء والتنظيم المدني. 3، الكهرباء والماء. 4، الموظفين في إدارات الدولة. 5، تهريب وقانون الجمارك. نحكي عن هول. هذا الحكي ما بخص لبنان وين ما كان، هاي فتاوى صادرة عن المراجع العلاقة بوين ما كان، والأسئلة الموجهة لهم في شيء من لبنان، في من البحرين، في من أمريكا، في من ألمانيا، في من البرازيل، في من إيران، في من العراق، وبيذكروا بالفتوى أنا من البلد الفلاني. ولما عم يجي الجواب عم يجي لكل البلدان لأنه منطلق من نفس المبنى والحيثية. طيب بيجي لقانون السير على سبيل المثال. أنا طبعا لا شغلتي هلا أقعد أقدم أعمل بحث علمي واستدلالي وليش حلال وليش حرام، هذا شغل اختصاصي فني تقني، هو شغل الفقهاء الكبار. أنا شغلتي بين موقفهم، قول هذا حكم، هاي فتواهم، هذا رأيهم. العناوين اللي أنا ذكرتها هي مستخلصة من أسئلة مرسلة إلى مراجعنا الأحياء، لأنه نحن كمان من الإيجابيات العظيمة اللي عنا هو وجوب تقليد الفقيه الأعلم الحي. هلأ إذا كنا عم نقلد ومات، على رأي بعض الفقهاء يجوز البقاء على تقليد الميت إذا كان أعلم، لكن أهمية الأعلم الحي أنه هو مواكب للعصر والمسائل المستحدثة هو بيقدر يجاوب عليها. فهي فتاوى صادرة عنهم وأسئلة وجهت لهم، أنا جمعت عناوين مختصرة لنضوي على الفكرة بس. مثلا بيسألوهم، وهذا موضوع ما بيخص مرجع دون آخر، تقريبا أنا شفت إما إجماع أو شبه إجماع، يمكن بيختلفوا ببعض التفاصيل الصغيرة، بين مراجع الأحياء الكبار الموجودين حاليا. بيجي بقانون السير بيسألوهم عن إشارات الطريق الأخضر والبرداني والأحمر، هل يجب الالتزام بالإشارات؟ جواب المراجع نعم يجب الالتزام بقانون السير وبالإشارات، رغم أن السائل قايل له أنه هيدا القانون عامله مجلس نيابي أو حكومة في دولة غير إسلامية. بلو أن يكون هذا قانون السير، قانون الإشارات يجب الالتزام به. بيرجع بيسأل بيقول له طيب إذا أنا واقف على الإشارة وما حدا ماري، هي بتصير هلا عم بتصير، ما حدا ماري لا رجل ولا امرأة ولا سيارة ولا شيء، بجز لي خالف القانون؟ بجاوبه لا يجوز لك ذلك. يعني شو أوضح من هيك؟ شو فيه؟ إنه هذا إشارات السير يجب الالتزام بقانون إشارات السير، لا يجوز المخالفة. ما نحكي مدني وجزائي والشرطي واقف حيعمل لي غرامي ولا ما حيعمل لي غرامي، أنا عم بسأل كمتدين عن حكم الشرعي شو. طيب بيسألوهم للفقهاء الكبار بالأسئلة اللي واردي، مثلا بيقولوا إذا القانون عنا بالبلد بيقول السيارة لازم تمشي على البنزين، بجز لي أنا أغير الموتور ومشيها على المازوت وحتى يعني بدون علم الدولة والشرطة وإلى آخره؟ الجواب لا يجوز ذلك، هذا خلاف القانون. سؤال، أنه القانون عنا كمان، هذا سؤال موجه، القانون عنا بيقول أنه بالبلد السيارات مال قبل 1900 وكذا ممنوع استخدامها، بجز لي أنا أشتري سيارة قبل هذا التاريخ وأنيها وأمشي فيها بالطرقات؟ بيقول له لا يجوز لأنه هذا خلاف القانون. طيب من الأسئلة بيقول له إذا القانون ما بيسمح أنه على طريق معين نتجاوز السرعة الفلانية، بجز لي تجاوزها والطريق فاضي قدامي؟ بيقول له لا يجوز ذلك أيضا. إذا أخذنا هون نماذج طبعا بينطبق عليهم العنوان العام اللي بيحكوا الفقهاء انه هذا نظام عام، هذا له علاقة بالناس، بمصالح الناس، بحياة الناس. يعني اذا انت قطعت النظام او خالفت النظام، مثل لا بعض الناس بيقول لك النظام غير شرعي، طيب اذا خالفت النظام يعني الحكام غير الشرعيين ان حيتأذوا، ما الناس اللي حيتأذوا، اهلك حيتأذوا، انت حتأذى، الحاكم الغير شرعي هو حيعمل حادث ساوي ولا انت اللي حتعمل حادث ساوي نتيجة مخالفتك القانون. اللي عم يقلق بعجقات السير، اللي عنده إمكانية ينتقل بالهليكوبتر وبالطيارة، والله اللي مضطر يقطع على الطرقات، ما بالنهاية الضرر عم يلحق بالناس، بحياة الناس، بأعصاب الناس، بوقت الناس، بدوامهم، بمصالحهم، بأشغالهم. هون بيجي الفقهاء بيقولوا لا يجوز مخالفة قوانين السير بكل وضوح. من الأسئلة بيسألوا بيقولوا طيب بيكونوا حاطين مثلا ببعض الأماكن ممنوع الوقوف، بيجوز لي وقف؟ بيقولوا لا يجوز لك أن تقف. وبالفعل هلا شوفوا انتو كتير من العجقات، هلا في شيء له علاقة بوضع الطرقات، بوضع الجسور صحيح، بس في شيء له علاقة كمان بالناس. أحيانا بتلاقي واحد صف واحد على وصيف، تاني صف في حده، تاني صف حده، معاش في طريق إلا حبي حبي بدون يمرقوا، اما حد السوبر ماركت او حد حتى حد المسجد. ليش بدنا نصوب بهذه الطريقه؟ لما بيعيق حياه الناس، بيوتر الناس، بيصعب عيشه الناس. هذا عنوان. عنوان الثاني خلينا نقول له لو اصعب شوي، الماء والكهرباء. اعتبر هاي من الابتلاءات الشائعه، مش كل الناس عندها سيارات، بس كل الناس عندها ماء وكهرباء. طيب بيجوا بيسالوهم للمراجع بيقولوا لهم ما هي الدولة غير إسلامية، فشو المشكلة إذا أخذنا كهربتها وما دفعنا لها مصاري؟ أخذنا كهربتها علقنا على الكابل أو على الشريط بدون رخصة، بدون ما نواكب ساعة، ما هي الدولة غير إسلامية؟ كل الفقهاء أجمعوا في الإجابة على هذا النوع من الأسئلة بما يلي: ما بيجوز تأخذ كهرباء إلا من خلال اشتراك. بتروح على شركة الكهرباء تعمل ترخيص بشكل قانوني بجوز لك تاخد كهرباء، غير هيك لا يجوز أخذ الكهرباء. هلا بعض الإخوة حيقول هذا الحكي بده شوية شجاعة، يعني هذا ما له شعبية. ما نحن شو شغلتنا؟ نحن شغلتنا نقول هاي أحكام الله، هلا بيعجبون الناس ما بيعجب الناس، كل قصة كهرباء شو هي؟ الحسين عليه السلام وقف قال لهم ألا ترون إلى الحق لا يعمل به؟ طيب بدنا نجون الحق، بيزعلوا الناس، بيوضوا الناس، بيعجبهم ما بيعجبهم، من شان الناس، من شان مصالحهم الدنيوية، من شان آخرتهم. فالمراجع بيقولوا ما بيجوز تاخد كهرباء إلا من خلال اشتراك. واحد، إذا التعليق على الخطوط اللي ماشي هو غير جائز شرعا، هو غصب للكهرباء. المي إذا ما عندك اشتراك مي بتمد على الأسطل وبتفتح وبتسحب مي، هذا غير جائز شرعا إلا بده يكون في اشتراك. هلا ممكن بعض الأهل يقولوا ما نحن عنا بعض الأماكن البيوت فيها مشاكل قانونية بالترخيص، ما الترخيص اللي بيعرفوا إنه هذا الموضوع عم ينعمل له تسويات، يعني إنه وزارة الطاقة بهذا الموضوع عم تتساهل وعم تقبل تعطي رخص أو شو بيسموهم ما بعرف شو بيسموها هاد أنتم؟ ايه العيار تبع المي وال تبع الكهرباء شو اسمه؟ ساعة احسن. وبيعطوا ساعة حتى لو العمار في مشكلة قانونية، لأنه في مناطق فيها مشاكل ضم وفوز وسندات وإلى آخره. طيب اثنين، طيب أخذنا اشتراك، بجوز أنه ما ندفع الاشتراك؟ كل المراجع جاوبوا يجب دفع الضرائب تعون الماء والكهرباء، ومن يستفيد من كهرباء الدولة ومائها يجب أن يدفع المفترض قانونا من المال في أزائه. كمان واضح أكثر من هيك، هلا الليلة شفافة شوي. طيب بجزنا يا مولانا نلعب بالساعة، يعني نقلل مثلا نحن مستهلكين كمية معينة نحط نص الكمية، لا يجوز ذلك شرعا. بالماء نفس الشيء، بيقول له بأحد الأسئلة لبعض المراجع بيقولوا لهم طيب بيجوز لنا نفتح السكة ولا ناخد شوي ماي أكتر؟ وبقول له ما بيجوز تفتح السكة. في سؤال لأحد المراجع كتير معبر، بيقول له أنا اشتريت مكان وعملته مطعم، ولكن لا أقدر هلأ أجيب رخصة كهرباء أو رخصة مي، هذا الموضوع فيه تعقيدات وصعوبات وإلى آخره، قد أتأخر لعدة أشهر، إذا ما علقت كهرباء أو فتحت سكر المي تلحق بي خسارة مالية بالغة، فهل يجوز؟ بيقول له لا يجوز لك ذلك. يعني مقفلة. بد واحد يعرف أنه حكم الله شو؟ بدكم الدين هذا الدين، هلا واحد بده يعمل دين على زوجه يصطفي، بس الدين والشريعة اللي بيعرفوها الفقهاء الكبار والمتخصصون الدارسون الباحثون أهل الاجتهاد والعلم والفقه، هاي فتواهم، هاي أجوبتهم. طيب شو بعد فيه بالمي والكهرباء؟ خلصنا بكفوا الأد. هلا بعدين بيجي كمان بموضوع المصالح، مثل ما حكيت عن قوانين السير، بالنهاية لما العالم بتعلق على الخطوط وبتلعب بالساعات وبتفتح السكورة، يعني مين المتضرر؟ الحاكم غير الشرعي أو الدولة غير الإسلامية ولا الناس؟ بكتير من القرى والمدن حتى عنهم بالضاحية بتلاقي بتصلح الترانس كم يوم بيرجع بيفقع، ليه؟ لكثرة التعليق عليه. طيب معناتها اللي ماشيين على القانون عم يتضرروا، الناس عم تتضرروا، كرمال واحد معلق الدفاية على كهرباء والأزان على كهرباء والتلفزيون شغال وكل شيء شغال، بس الناس الآخرين لما بيحترق الترانس وتتعطل كهرباء جمعة وجمعتين، وفي مرضى وفي صغار وفي كبار، وما بيأثر هذا معلش. ليه؟ لأنه والله أنه هي الدولة غير دولة غير إسلامية. ما ده في إضرار بالناس، هذا في فوضى. طيب لما ما بندفع الاشتراكات، أحد أسباب أنه هلا بشركة الكهرباء في فساد، ما في فساد بحث آخر، هذا الإدارة صحيحة الإدارة غير صحيحة، لكن ما في شك أنه لما جزء كبير من الناس ما بيدفعوا اشتراكات الكهرباء أو بيتلاعبوا بالساعات بده يأثر على مصانع الانتاج وانتاجية الشركة، بالتالي مين متضرر؟ الناس. ننقل على عنوان ثالث، خدمة الموظفين، أو يمكن قطعت عنه البناء. بيسألوا أنه أنا عندي دكان وفي قدامي وصيف، مثل ما هلا عم بصير في اطحش على وصيف شوي، أنه كيف بيطحش؟ أول شيء بحط بسطة، بعد شوي بيسقفها، بعد شوي بسكر أزاز، بعدين بعمه وحجارة، بصير ضاف دكاني على الدكاني تبعه، بيجوز؟ بقول له ما بيجوز. طرقات العامة هي طرقات عامة، هي للناس، الأرصفة العامة هي أرصفة عامة للناس، أكيد يجب شرعا مراعاة القوانين بالتعاطي مع هذه المسائل، وعادة القوانين في هذا المجال هي قوانين صالحة وقوانين مجربة معتمدة في كل أنحاء العالم. مثلا من مشاكل بعض الموضوع البناء أنه عندك أوتوستراد مخطط، اجت الدولة عملت الاستملاكات اللازمة، اشترت استملكت، لكن اتأخر التنفيذ، بيجوا ناس وين بيعمروا؟ بقلب هاي الاستملاكات. طيب ما هذا الأوتوستراد إذا انفتح، ما هذا بيعطي حياة مختلفة. حاضر بمثل أرضي من عنا من الضاحية كمان، يعني هل الأوتوسترادين ثلاثة اللي انفتحوا شو عملوا بالضاحية؟ عملوا مدينة، كانت ضاحية صارت مدينة. لما انفتح الأوتوستراد الناس تنفسوا ارتاحوا، الأبنية على الشمال واليمين محلات صار إلى أسعار، صار في أسواق، صار في فرص عمل. طيب اليوم بعض هذه الأوتوسترادات لا يمكن استكمالها، ليه؟ لأنه إجوا الناس عمروا على الاستملاكات تبعها. طيب بجوز نروحوا نعمر على استملاكات هي للطريق؟ شو إذا انفتح هذا الأوتوستراد مين المستفيد؟ مستفيدين الناس، قبل النظام السياسي، قبل الحكام السياسيين. بقوانين البناء بجوز يا مولانا نخالف؟ أجوبة المراجع ما بجوز. طيب كيف؟ هلأ في ناس معمرين بيوت ومأجرينها بلا عواميد، بلا عواميد. نحن ما بنحتاج هزة أرضية يعني 6 فاصلة و7 فاصلة، نحن يمكن 2 فاصلة تعملنا كارثة بالبلد. ليه؟ لأنه الناس معمة وخلاف أوانين البناء. موضوع التنظيم مدني، طيب من أسباب الاكتظاظات أنه بمرحلة من المراحل ما حدا سائل عن حدا، بتلاقي ياما بنايات طلعت ما في سيارة، ما في، طيب والناس عندها سياراتهم بتوقف بالطرقات العامة، علقنا. ياما صار في توتر ومشاكل وإطلاق نار أحيانا أدى إلى جرح أو إلى قتل نتيجة حوادث سببها هذا الوضع. عنوان رابع، يعني لنلمهم لأنه صارت الفكرة مفهومة، بس أنا حبيت ضوي على أمثلة مباشرة. مثلا خدمة الموظفين، أن واحد موظف في الدولة أستاذ مدرسي، أنه إيه الدولة غير إسلامية، أنا بروح بمضي الصبح وفل وبيجي بعض الظهر بمضي أنه مشيت، بس ما بعلم ما بدرس، مدير مدرسي بغيب، ناظر بغيب، أستاذ مدرسي بغيب، أو بمستشفى حكومي أو بوزارات وإدارات الدولة أو بالقضاء أو مشاكل. كمان الجواب واضح جدا، لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا. هون مثلا ده واحد بده بس يقدم الفكرة، كمان بنفس الحيثية اللي عم نحكيها قبل شوي، يعني إذا هلأ والله عنا مدرسة بالضيعة أو بالمدينة والمدير داير ظهره والناظر مش سائل والأساتذة عم بيغيبوا، يعني أولاد الحاكم غير الشرعي هن اللي حيطلعوا بلا علم، ولا أولاد الناس حيطلعوا بلا علم؟ الضرار بالناس، مصالح الناس، بعلم الناس، بأولاد الناس، بإدارات الدولة. لما جناب الموظفين بيغيبوا عن الإدارات، مين عم تتعطل معاملاتهم؟ الناس، الرؤساء والحكام والملوك والأمة، وما حيجوا على الإدارة ويقفوا بالصف وينتظروا النوبة تبعهم. أضف إلى ذلك أنه موضوع الوظائف، شو بيقولوا الفقهاء؟ بيقولوا ما في اتفاق بينك وبينهم، بينك وبين الوزارة، هذا الاتفاق ملزم، والمؤمنون عند عقودهم وشروطهم وعهودهم. بيسألوا أنه طيب إذا أنا غبت لسبب من الأسباب، يا أخي هذا مخالفة، لكن بجزء أخذ المعاش؟ بيجي الجواب لا يجوز أخذ الراتب على دوام أنت ما حضرته، بصير أخذ المال حرام حتى لو من دولة غير إسلامية. أكثر من هيك، بيتوجه سؤال للسادة العلماء، السادة المراجع، بيقولون أنه طيب أنا بالدوام عم بشتغل ضمن الدوام وقاعد بمكتبي وكل شيء، بس في على التليفون اشتغل شغلات تانية ما لها خاصة بالوزارة وبالإدارة، والله مهندس بعمل معاملات، تاجر وبعمل معاملات تجارية، بصرف أعمال خاصة ما إلى علاقة بطبيعة الوظيفة اللي أنا فيها وأنا بالدوام، هل يجوز ذلك؟ بقول لا يجوز إلا إذا كان القانون يسمح بذلك، بس الأصل ما بيجوز، لأنه أنت عاطي دوام لإدارة بدها تقوم بالوظيفة طبعا. هلأ إذا القانون بيقول بما لا يتنافى مع وظيفتك يمكنك أن تقوم بأعمال أخرى أثناء الدوام، هون الموجعية هو القانون بكل وضوح. مثل الأخير، تهريب الجمارك. أما في ناس بتعاطوا أنه شو المشكلة بالتهريب، ودولة غير إسلامية وأوانين غير إسلامية، وشو المشكلة؟ كمان بيسألهم المراجع، ما بيجوز ناحية شرعية، ما بيجوز، لأنه هذا بيخل بالنظام العام، بيخل بالحياة العامة. أنا بدي الموضوع كمان أشرحه شوي، مثل ما حكيت عن الموظفين والمدارس والمستشفيات. بتعرفوا إخواننا وأخواتنا، اليوم مثلا نحن بلبنان، من أكبر الإشكالات اللي بنحكي عنها بالوضع الاقتصادي هو تدمير القطاعات الإنتاجية، أنه اليوم في عنا قطاع زراعي شبه مدمر وعم يتكمل على الباقي. هلا وزير الزراعة شو بيقدر يعمل ضمن إمكاناته وموازنته الله أعلم. من جملة القطاعات اللي دمرت بشكل كبير وعم يتكمل عليه هو القطاع الصناعي، يعني الانتاج الصناعي الوطني والانتاج الزراعي الوطني، هاي قطاعات انتاجية. ونحن منقول ما بدنا نحن نكون بلد بس بلد خدمات، يعني بنوك وفنادق وسياحة وما أدراك ما السياحة وإلى آخره، بدنا قطاعات انتاجية، بدنا الناس تشتغل، بدنا نأمن فرص عمل، بدنا قدرات ذاتية. الصناعة والزراعة من جملة القطاعات اللي بتعمل قوة ذاتية للبلد، لأن البلد الخدماتي بأي قانون عقوبات بيقفل. هلا تيجي الولايات المتحدة الأمريكية تعمل قانون ممنوع التعاطي مع البنوك اللبنانية، خلصنا يعطيكم العافية. ممنوع ما تعطي مثلا تعمل حصائر على لبنان، انتهينا. لكن إذا عنا شيء نصنعه نستفيد منه، شيء نزرعه ناكله، هذا قوة ذاتية للبلد. بتعرفوا أنه من أهم المسائل اللي بتحمي الانتاج الصناعي والزراعي هي قوانين الجمارك، إذا طبعا دولة ماخدي قرار تحمي القطاع الزراعي والصناعي. الضوائب اللي بتحطها وقانون الجمارك وقانون الاستيراد بيحمي. طيب إذا إجت الدولة حطت قانون يحمي وشوية تهريب ماشي، ما التهريب هو من أهم عوامل ضرب القطاعات الانتاجية. ليه؟ لأنه التهريب عم بيأمن البضاعة بسعر أرخص من السعر الوطني. وبالتالي طيب اليوم تجي على الزراعة، الناس ما بدها تعيش صدقات، الناس بدها تشتغل بعرق جبينة وتعيش. بس لما بيطلع عنا بلبنان أنه كلفة الإنتاج أعلى من سعر السوق، وأنه هذه البضاعة أو هذا المنتوج الزراعي اللي بيجينا من جيراننا هو أرخص من كلفة الإنتاج للمزارع اللبناني، شو بتصير؟ بتصير بساتين طيباس، والحقول تسكر، واليد الفرص العمل تدوب، والأرياف تفضى، والهجرة على المدينة، ونتكدس على بعضنا بالمدينة، وهات نلاقي فرص عمل، هات ما نلاقي فرص عمل. هو شو شايف؟ انه انا والله شاطي وعملت عملية تهريب بضاعة او تياب او قمح او طحين او مازوت او مشاكل. كمان هون فقهاء جوابهم كتير واضح. حبيت اضرب هاي الامثلة، هي امثلة، وإلا العنوان العام، العنوان العام هو عنوان حفظ النظام العام، ما يرتبط بشؤون الناس ومصالح الناس وحياة الناس واستقرار الناس وازدهار الناس. ليش هالقوانين يجب أن تحترم؟ نعم، إلا إذا في شي محل في مخالفة صريحة للدين، للإسلام، للشريعة، هذاك بحث آخر يعني ما بيجوز. لكن بشكل عام هذا النوع من القوانين ما عم بيكون فيها مخالفات، لا بلبنان ولا بغير لبنان، إلا نادرا. أنا بدي أختم هذا النقاش لأول ما يلي، أنه أولا خطابي للناس بالبلد، لكل عم يسمعونا، مسلمين ومسيحيين ومسلمين مهتمين بالموضوع الشرعي ولا مش مهتمين بالموضوع الشرعي، عم نحكي كجماعة بشرية تعيش في وطن وفي كنف دولة، ونحن قلنا حياتنا المشتركة ومصالحنا المشتركة، أوتوستراداتنا بنمر عليها كلنا سوا، والمطار للكل، والمينا للكل، والاقتصاد للكل، والزراعة والصناعة والميزانية والعجز والدين، كله للكل. وما يجري في البلد يؤثر على كل البلد. خلينا نحكي مصالحنا، خلي الموضوع الشرعي هلأ جانبان والديني جانبان، مصالح الناس، مصالح الجماعة، مصالح المجتمع، مصالحنا هي أن نحترم هذا النوع من القوانين بلا نقاش. هلا الأوانين الثانية من 12 إيه لا بحث ثاني، أنا ما عم بحكي بالأوانين الثانية، يعني حتى ما حدا يقول يعني هم نحترم الأوانين الثانية ما بنحترم، أنا ما عم بقول هيك، أنا عم بحكي هلا عن هاي الأوانين المرتبطة بالنظام العام. ليه؟ لأنه في مصلحة البلد. هذا ما له علاقة بمعاوضة وموالاة ونظام إسلامي ولا مش إسلامي، النظام عاجبنا ولا مش عاجبنا، ديمقراطي ولا ديكتاتوري، ملكي ولا انتخابي، ما له علاقة، لأنه هذا النوع من القوانين عم بينظم حياة الناس. نعم في مرحلة من مراحل أنه في شيء بده يعمله النظام السياسي بشكل خطر على البلد ومستقبل البلد واستقلال البلد وسيادة البلد، قاموا شعب بهذا البلد أو جزء كبير من هذا الشعب أخذ قرار مواجهة سياسية وبده يعمل عصيان مدني، هذا موضوع مؤقت استثنائي، هذه حادثة إلى علاقة بموضوع معين، هي مش مصير عام. المصير العام أنه هالقوانين كلها لازم تكون محترمة وموعية. إذا فت على الموضوع من البوابة الدينية، أنا بقول للإخوة المتدينين والأخوات المتدينات رجاء أنه ترجعوا هذا الموضوع، ترجعوا تعملوا فيه حساب. يعني هلا كل واحد منا ببيته بدكانته بمصنعه بشغله بمدرسته بمستوصفه بمركز الصحي بمستشفى وين ما كان يكون، ينعمل فيه مراجعة، وكل واحد يروح يسأل وحتلاقوا هاي الأجوبة لو نحن سألنا كل مواجع التقليد اللي اليوم لهم مقلدين. حتى ما حدا يقول لا انتو يا سيد موجعكم بيقول غير اللي انا بقلده. قلد اللي بدك اياه حتاخد هاي الأجوبة كمان يعني مقفلة. فأنا بقول روحوا نعمل مواجع أولا من شان مصالحنا كمجتمع بشوي مجتمع بالبلد، وأيضا من شان آخرتنا من شان ديننا، عشان ما نخمن نحن أنه ما عم نسأل ما عم نهتم، مخمين حالنا عم نعمل شيء حلال نطلع أنه عم نعمل شيء حرام، وأنه هذا الكهرباء اللي عم ناخدها حرام، المي اللي عم نشربها حرام، الدكان الفاتحين على الصيف حرام، البيت المعمرينه بالاستملاك تبع الاوتوستراد العام حرام وما شكل، ونروح نشوف كيف نعمل تسويات لكل هذا الوضع. طبعا أنا بدي أختم بملاحظة أخيرة، أنه الذي يضطرنا إلى الحديث في الموضوع الشرعي والديني أولا هو زيادة الحافزية، لأنه في ناس علقوا بالآونة الأخيرة أنه والله حزب الله وحركة أمل لما اجوا اعلنوا هاي موضوع حملة النظام من الايمان والحفاظ على النظام وفي جهد مشترك ولجان مشتركة وتوصيات مشتركة، انه ليش عم تستخدموا خطاب ديني؟ ما في شك انه الخطاب الديني بيزيد الحافزية وهذا طبيعي جدا، وهذا الخطاب الديني عم يخدم هدف وطني وهدف انساني وهدف اخلاقي، شو الاشكال فيه؟ الا اذا ناس عندهم عداء مع كل شيء اسمه دين، بعد هودي اعداء انا شو اللي شغل فيهم؟ فأولا لما عم نجي الخطاب الديني عم نزيد الحافزية أولا، ثانيا عم ننبه الناس على تكليفهم حتى ما حدا يخمن أو يظن بأنه عدم مراعاة هذه القوانين أنه هذا جائز أو مخالفة حلال. وثالثا حتى كمان أنه التهمة دائما في محاولة اتهام أنه الذي يحرض والذي يدعو إلى مخالفة هذا النوع من القوانين هو الحركات الإسلامية أو الأحزاب الإسلامية أو الوضع الديني أو علماء الدين، هذا افتراء، هذا غير صحيح. أساسا المناخ الموجود عندنا بلبنان بهذا الموضوع، يعني إذا رجعنا شرحناه شوي شو بيطلع؟ إنه الناس بكتير من المناطق، لأنه هذا الموضوع ما بيخص طائفة دون طائفة أو منطقة دون منطقة، نعم في مناطق يغلب عليها شيء من هذا النوع، هذا الموضوع مسؤولية الدولة، هو عبارة عن رد فعل قام بها الناس بمعزل عن الموقف الديني. أساسا قبل 30-40 سنة، قبل 30 سنة أغلب الناس حتى أغلب المسلمين في لبنان ما كانوا متدينين، ما بيسألوا عن الحكم الشرعي والتكليف الشرعي وشو بيقول موجع التقليد شو بيقول علماء الدين. أغلب الناس حتى خصوص المسلمين أغلبهم كانوا انتماءاتهم الفكرية والعقائدية والأديولوجية انتماءات أخرى، ما سألين لا عن الدين ولا عن الشرع ولا، بالعكس لما كنا نفوت على الجامعة بديك اليوم كنا نأكل أكله لأنه فاتين صلي. فأولا الناس ما كانت عم تسأل عن الدين ولا كانت معنية بهذا الجانب بأغلبيتها. اثنين اللي عملوه الناس خلال العقود الماضية هو رد فعل على موضوع الدولة، لأن الدولة غائبة أو لأن الدولة انحضرت فهي تحضر للقمع ولجمع الضرائب وللحاق الأذى بالناس ولشن حملات عسكرية مثل ما صار بالستينات بالهرمل، أو لأن الدولة تهمل وبتعمل حرمان ما بتسأل، لأنه هاي الدولة موضوعة لخدمة مثلا فئة معينة أو مجموعة معينة من الناس. رد على الإهمال والحرمان والقمع والتجاهل، الناس اعتبروا هاي الدولة ما بتعنيهم وهاي الدولة مش مسؤولة عنهم وهاي الدولة تركيتهم وهامليتهم وحرميتهم وظالميتهم، عملوا رد فعل فراحوا إلى مخالفة القوانين. هذا التوصيف الحقيقي للي صار خلال السنوات العقود الماضية من الزمن. مش صح نجي نحمل الناس لوحده المسؤولية، اللي بيحمل مسؤولية قبل الدولة قبل الناس ان الدولة والحكام اللي تعاقبوا على الحكم بالبلد. اليوم طيب عم نجي نقول بالنهاية عنا دولة، عنا مجلس نيابي، عنا حكومة، عنا بلد، عنا نظام، عنا قانون، تعوا يا ناس بدنا نتعاون، بدنا نطالب هذه الدولة انها تحضر. كمان بهمني أود على شبهة أثيرت في الأسابيع الماضية، أنه حزب الله كان منع الدولة تفوت على الضاحية أو حزب الله حركت أمل منعين الدولة هلا سمحوا لها، هذا كذب وافتراء هذا وادعاء. يا ما طالبنا الدولة تيجي تشارك فوت على الضاحية، يا ما طالبنا تفضلوا فوزونا فصيلة أو فصيلتين لينظمونا السير بالضاحية، ما كان حدا يرد علينا. فضلوا عملوا مؤسسات بالضاحية وإدارات بالضاحية، نحن العام نطالب الدولة تيجي على الضاحية. الدولة كانت مستنكفة، كتر خير الله هلأ الدولة قبلاني أهلا وسهلا فيها، وما في مكان هلأ بيجي بيقول لك بس سلطة الدولة، ليش وين الدولة سلطتها مش مبسوطة؟ كان يضل يقول مربع، وين بعد في مربع أمني اليوم؟ ما خلصنا، ما إسرائيل بالقصف أنهت المربعات الأمنية. إذن نحن اليوم أمام وضع جديد، مطلوب أن نتعاون جميعا، وهذا ما له علاقة المعاوضة بالحكومة ولا لا، في حكومة وحدة وطنية ولا لا، حكومة للموالاة أو حكومة المعاوضة، ما له علاقة نهائيا. بختم البحث لأقول الفكرة الرئيسية اللي أنا حبينا نأكد عليها من خلال الليلة هي أنه بالحقيقة هدف النبوات والرسالات والتضحيات والشرائع والأديان السماوية هو تحقيق أفضل وضع حياتي ممكن للناس في أمنهم واستقرارهم وطمأنينتهم وحريتهم وسعادتهم وتطورهم وعلمهم وصحتهم ورفاههم وكمالهم الديني والإيماني والأخلاقي وإلى آخره. وبالتالي في مستوى من القوانين التي تحفظ حياة الناس ونظامهم العام وانتظامهم وشؤونهم، سواء كانت في دولة إسلامية أو دولة غير إسلامية، في دولة تحكم بما أنزل الله أو دولة لا تحكم بما أنزل الله، في كلا الحالتين هذا النوع من القوانين لنفس لخدمة نفس الهدف الذي قامت من أجله النبوات وحركات الأنبياء والشهداء والصالحين عبر التاريخ لا تحترم وتراعى وتحفظ، لأن فيها مصالح الناس. وهذا هو الموقف الإسلامي الذي يراه فقهاؤنا الأجلاء العلماء المجتهدون الأقدر على استنباط واستخراج الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية الصحيحة. هذا اللي حبينا الليلة أنه نحكيه، طبعا لنرتب عليه أثر، لنتعاون جميعا، لنتجاوب جميعا إن شاء الله في معالجة هذا الموضوع وتسوية كل الأوضاع السابقة والانطلاق أمام مرحلة جديدة فيها مصلحتنا الدنيوية ومصلحتنا الأخروية. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.